قال رحمه الله تعالى: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.
في بيان
مواضع قسم الخمس.
مواضع.
في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه يكلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمر كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمر نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة لباب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. مواضع بيان مواضع قسم الخمس هي خمس الغنيمة، لأن الغنيمة وهي ما يحصل في الجهاد وفي القتال مقسم أخماسا، أربعة أخماس للغانمين، والخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله في آية الأنفال: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه مصارف الخمس، وفيها يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك نصيب، وذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها نصيب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعل رزقي تحتضر لروحي، يعني أنه رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيء الله عز وجل على المسلمين. ولهذا كان هذا أفضل المكاسب وأجل المكاسب الذي هو الذي منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبن المطلب من أبناء عبد مناف، لأن عبد مناف الذي هو الأب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده أربعة هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب، وما كان يعطي بني عبد شمس وبني نوفل شيئا من الخمس. فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهم بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهم بني نوفل، يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهما او يسألانه يعني عن كونه أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل، مع أن الكل في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، لأن الجميع أولاد عبد مناف. بنو هاشم الأمر فيهم واضح، لأنهم هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نسبه فيه أيدي هاشم. ولكن الشيء الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كون بني المطلب مثل بني عبد شمس وبني نوفل، لم يعني ليس بينهم وبينهم فرق، الكل يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهم يختلفون عن بني هاشم، لان بني هاشم هم الذين فيهم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه بالمطلب شيء واحد، أو إنه لن نفترق في جاهلية ولا في إسلام. ومعنى ذلك أنه أعطاهم كما أعطى بني هاشم من الخمس. وفي هذا يعني هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة عن جبير المطعم رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء أن معه عثمان بن عفان أحدهما من بني أبي شمس الثاني من بني نوفل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم السبب في إعطاء بني المطلب تبعا لبني هاشم لأنهم كانوا معهم، وفي لما يعني تحالفوا معهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي بني المطلب كما أعطى بني هاشم، ولم أعطي هؤلاء لأنهم ما كانوا مثلهم. وفي هذا تحديد أو تبيين لذوي القربى، وأن العموم الذي جاء في القرآن في قوله ولذي القربى تفسر في السنة وبين في السنة، وأنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. وهاشم أبو عبد المطلب ونسله هم في عبد المطلب، ليس له نسل من غير عبد المطلب، فنسله محصرون في نسل ابنه عبد المطلب. وأما بنو المطلب الذي هو أخو هاشم فقد أعطوا تبعا لبني هاشم، قد أعطوا تبعا لبني هاشم. وإذا فذي القربى لفظ مطلق يعني يشمل بني هاشم وبني المطلب وغيرهم، بل قد جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل ولا تلكم عليه أجرا من المودة في القربى، أن المقصود منها كما جاء ابن عباس أن المقصود بالقرابة قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم لما بينه وبينهم من القرابة أنهم إن لم يساعدوه ويعينوه لا يؤذوه وإنما يخلون بينه وبين الناس. فذي القربة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث جبير المطعم أنهم بنو هاشم وبن المطلب، أنهم بنو هاشم وبن المطلب، بنو هاشم هم الأصل وبن المطلب ألحقوا بهم لأنهم آجروهم وناصروهم وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام.
عن جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبني المطلب وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه.
ثم ذكر أن أبو بكر رضي الله عنه قام بالأمر بعده ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان رسولا يعطيهم، ولعل ذلك أنه يعني ما كان يعطيهم نفس المقدار الذي كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان كان يعطونهم من الخمس، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن الغلة لم تكن مثل ما كانت أولا وأنها نقصت، فنقص الإعطاء على حسب النقص الذي قد حصل، فيكون مقصود من هذا والله أعلم أنه ما كان يعطيهم الذي كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أي بالمقدار الذي كان يعطيهم إياه، ولعل السبب في ذلك أن الغلة فيها نقص عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه كان الغلة كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم شيئا كثيرا، والغلة إذا قلت فإن كل ينقص نصيبه منها على حسب النقص وعلى حسب الاتهام التي تعطى للناس على حسب النقص، لعل هذا هو السبب الذي جعل بكرا يعني أنه لم يعطيهم أي ما كان يعطيهم إياه.
قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.
يعطيهم منه يعني من قبل، يعني يعطي بني هاشم وبني المطلب. ومن أجل ذلك لم تحل لهم الزكاة اكتفاء بما أعطوا أو بما يعطون من القبل من الغنيمة من قبل الغنائم، فمنعوا من الزكاة لأنه وجد ما يغنيهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له فضل أهل البيت وحقوقهم أنه إذا لم يكن أعطاهم من الخبز ومن بيت المال فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن المانع من ذلك كونهم قد أغنوا وقد يعطوا من غيرها وصار يعطون من غيرها أي من الغنائم، فإذا لم يكن لهم هذا الحق فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري هو
ثقة
في البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن المبارك.
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن سعيد المسيب.
عن الزهري مرة ذكره سعيد المسيب ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جبير المطعم النوفلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من القمص شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم القمص نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرج له
أصحابه
في الستة.
عن يونس عن الزهري عن سعيد المسيب عن جبير.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، وانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رجع أبو داود حديث سواء المطعم طريق أخرى وهنا كما تقدم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري عن سعيد المسيب عن جبير بن مطعم.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هو بنو عبد المطلب.
داود هذا الأثر عن السدي في تفسير ذي القربى أنهم بنو عبد المطلب، وبنو عبد المطلب هم بنو هاشم، لأن هاشم ليس له نسل إلا من عبد المطلب، ليس لهاشم ابن عبد مناف نسل إلا من جهة ابنه عبد المطلب، فقالوا عبد المطلب يعني هم بني هاشم، هم بني هاشم، ويعني هذا فيه عدم ذكر بني المطلب، وحديث جبير بن مطعم الذي تقدم بين أن ذوي القربى الذين يعطرون هم بنو هاشم ومثلهم بنو المطلب لأنهم كانوا معهم في جاهلية الإسلام ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. فإذا يعني هذا التفسير هو يعني بيان لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا. وأما من يعطونا فقد بينهم في الحديث الذي مر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.
قال حدثنا حسين بن علي العجلي.
حسين بن علي العجلي هو
صدوق يخطئ كثيرا وابو داود الترمذي.
صدوق يخطئ كثيرا خرجه ابو داود الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح رواة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الحسن بن صالح.
عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن السدي.
عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق صدوق يهم أخرج له ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نجد الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى عن سهم ذوي القربى لمن يكون لمن تراه قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان
قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد مر في حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وبني المطلب.
وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
وكان عمر رضي الله عنه عرض عليهم عرضا رأوه دون حقهم فلم يقبلوه. ولعل السبب كما ذكرت يعني سابقا أن هذا النقص الذي هو أقل مما كان يعطون بسبب نقص غلة.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وابن داود والترمذي في الشمالية.
عن عنبسة.
عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو
صدوق
أخرج البخاري وابن داود.
عن يونس عن ابن شهاب عن يزيد بن هرمز.
عن يونس عن ابن شهاب وقد مر ذكرهما. ويزيد بن هرمز هو
ثقة أخرج مسلم وابن داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج مسلم وابن داود والترمذي والنسائي.
عن
ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس.
يعني يسأله
الحروري.
يعني الحروري يعني من الخوارج الحرورية الذين يعني كانوا في حرورة وكانوا خرجوا يعني كما هو معلوم على علي رضي الله عنه وقاتلهم. كان ابن عباس هو الذي أرسله علي لمناقشتهم ولي يعني بيان خطائهم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن ابي بخير قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله عنهما فأتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده قال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال.
ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ثم
وضعته مواضعه
حياة
حياه الرسول صلى الله عليه وسلم
في مده حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك في زمن ابي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عمر, وانه جاء مال
نعم اوتي بمال فدعاني فقال خذه,
وانه اوتي اي عمر بمال فدعاني اي دعاه علي دعا عليا فقال خذه, فقال
لا اريده, قال خذه فانتم احق به, قلت قد استغنينا عنه فجعله,
قال خذه فانتم احق به, قال قد استغنينا عنه فجعله فجعله في بيت المال. قال العباس او في طريق ما
لا
أبو فيه أبن فيه قال العباس
لا
سيأتي.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم,
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة, البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة,
عن يحيى بن أبي بكير,
عن يحيى بن أبي بكير وهو
ثقة
أخرج أصحاب السنة, ثقة أخرج
عن أبي جعفر الرازي,
عن أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ, أخرج له
البخاري
وأصحاب السنة, البخاري وأصحاب السنة,
عن مطرف,
عن مطرف بن قريب وهو ثقة أخرج أصحاب السنة,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب السنة,
عن علي,
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, فالحديث فيه أبو جعفر الرازي, ويعني قال عبد الحافظ أنه صدوق سيء الحفظ, وقد ضعفه الألباني, ولعل السبب هو أبو جعفر الرازي هذا.
السابق رأيناه دون حقنا وهنا قد استغنينا عنه, معنى واحد أو يكون الأول لما أتي بمال قال عمر وكان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددنا,
كلام العباس وهذا كلام علي,
فهذا يحمل عليه على أنه كان كثير واستغنوا عنه أو أنه قليل ورأى أنه لا يغني,
الذي يبدو الذي يبدو من الأول أنهم يعني أنه دون حقهم, يعني معناه أنهم كانوا يعني يريدون أكثر من هذا, وأما هذا فإنه دعاه يعطيهم هذا المال وقد استغنين عنه, يعني أنه ما أخذوه لأنهم يستغنون عنه لوحد ذلك, هذا الذي معنا هذا صحيح وهذا ضعيف.
لا لأنه سيأتي الحديث اللي بعده فيه يشهد له, الحديث اللي بعده ما يشهد له
أطلعه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البليه قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل, قال ففعل ذلك, قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سنين عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعدل حقنا ثم أرسل إلي, فقلت بنا عنه العام بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم, فرده عليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر, فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا, وكان رجلا داهيا.
ثم رد أبو داود الحديث بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفضيل وتوضيح.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن ابن نمير,
ابن ابي شيبه مر ذكره, ابن نمير وعبد الله ثقه اخرج اصحاب كتب السته,
عن هاشم بن البريد,
عن هاشم بن البريد وبلين الحديث اخرج له
هذا اللي بعده بارك الله فيك. هاشم بريد
ثقة أخرج
أبو داود والنسائي
أبو داود والنسائي وابن ماجه واللي بعده
عن حسين بن ميمون.
حسين ميمون هذا لين الحديث أخرج له
أبو داود والنسائي ومسند عليه.
أخرج أبو داود والنسائي ومسند عليه.
عن عبد الله بن عبد الله.
عن عبد الله بن عبد الله.
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي ومسند عليه وابن ماجه.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي ومسند عليه والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. أنا رأيتهم.
وكان رجلا داهيا
يعني عنده دهاء يعني فتنة وحزن.
اللي بعد قصة تقديم عبد المطلب والفضل بن عباس للزواج
راح ولا نتوقع طيب والله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الاخوه الحديث الاخير البارحه يحتاج الى توضيح تعالى اليك.
الحديث
عن عائشه رضي الله عنها اخبرت عروه بالحديث قال فيه فابى ابو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال على فاطمة قال ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها التي لجأت على هذه الكلمة فغلبه علي عليها
يعني كان علي رضي الله عنه يعني كان يتفرط يعني في ذلك الذي جعل إليهما فأنكر عليه العباس أن يكون يعني تفرط بدون موافقته فجاء يشتكي ولهذا شكوى من العباس شكوى من العباس يعني يشكو عليا فليس معنى ذلك أنه غلبه عليه أنه انتزعها منه أنه ليس له يعني فيها نصيب وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعا ولكن لعل ذلك أنه رأى أنه يتصرف يعني في بعض الأشياء أو أنه يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس لا أنه انتزعها من العباس والعباس ما بقي بيده شيء ولا بقي متصرفا.
يقول لم أفهم قوله فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق.
المقصود أنه جاء في أول الحديث أن فاطمة طلبت أن يعطيها يعني فدك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاها أما ذلك أن يعطيها ثم جاء في الآخر أن مروان أقطع ذلك الشيء ومروان هو جد عمر بن عبدين فآل الأمر إليه فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح غير ثابت لأنه مرسل.
أحسن الله إليك. هل هناك أثر أو دليل في إرضاء أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟
نعم فيه يعني فيه أنه يعني طلب الذهاب إليها وأنه استأذن قالت له قال إذا يعني إذا أذنت أو هل تأذن فقال نعم فدخل واستنظر ورجع.
نقل عنه
لما قال لها لأن علي قال هذا هو أبو بكر الثالث قال فتريد أن أذن له لأنه في بيته يعني تريد أن تأذن يعني طبعا بعد موافقة صاحب البيت لأن البيت لعلي رضي الله عنه قال تريد أن أذن قال نعم فأذنت له فدخل وتكلم بكلام جميل وأعجبهم ورضوا.
نقل عنكم أنكم أجزتم نصف برامج الحاسب الآلي من استخدمها لنفسه لا للتجارة فهل هذا صحيح؟
ليش؟
أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة
الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان فيها غلاء فاحش وصاحبها يعني طلب فيها أشياء يعني فيها مغالاة أنه لا بأس إذا كان الإنسان الذي يستفيد فقط لا أن يتجه لأن المحذور هو الاتجاه. وأما كونه يعني يغليها غلاء فاحشا ويمنع الطريق بعض الناس لأن لا يتمكن وكونه يعني يستنسخ نسخة من نفسه الذي يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. وين هي الخطين؟ الختم لا ليس لو نكتمه كذا لكن إذا كان مثلا ما بيع حسن وأنه يعني لا إن هذا ليس يعني متعين وأن يمكن أن يستنسخ طبعا هذا ما مثل مع المغالاة مثل ما حصل في أول ما طلع كتاب المعجم الفارس في بعض الحديث النبوي كان يباع بخمسة آلاف وبعد ذلك صور صار يباع بثلاثمية ريال وجاء خمسة آلاف
صحيح من أول من جاب النسخة كحماد اشتراها بماله في الجامعة
أقول ما أعرف هذا لأن من الذي أعرف أنه كان من الشيخ محمد نصير رحمه الله هو الذي كان يشترى نسخة يعني مبلغ كبير عن مدى 5000 و 3000
يمر معنا الآن في المتون إذا جينا عند علي أو فاطمة عليه السلام عليه الصلاة
نعم هذا من عمل المفتاح وليس من عمل المؤلفين وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال إن هذا من عدم النصح نصح الكتب عندما يأتي يعني كلام عندما يمر عليه علي يقول عليه السلام قال وإلا في الأصل قال ابن كثير وإلا في الأصل أن يعامل الجميع معاملة واحدة وهو الترضي عنهم لأنه قال رضي الله عنه
يذكر حديث يسأل عن معناه صحته ما أهل مهل قط إلا آية الشمس
ما أهل مهل إلا آية الشمس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أخبر أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال لعبد المطلب بن ربيعة ولفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة فقال له ربيعة هذا من أمرك قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكم إذناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت وصلينا مع الناس. ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تفرغان. ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله. قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى قال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجنا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أدعو لي نوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب. فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعو لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. لم يسمه لي عبد الله بن الحارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق المرة في الدرس الماضي جملة من الأحاديث تحت باب قسم الفيء ووضع قسم الفيء وسهم ذي القربى. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق في بيان مصرف الخمس. وذلك أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمية بن جزء أن يدفع صداقا لكل من الفضل بن عباس ولعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وذلك من الخمس أو من الأخماس لأنه كان هذا الذي دعاه ليمهرهما وليدفع الصداقة عنهما كان هو المسؤول عن ذلك. والحديث فيه أو أولا أن العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهما أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدهما عم النبي عم النبي والثاني ابن عمه لأن العباس بن عبد المطلب هو عمه وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه. أرسل ولديهما عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس ليطلب منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات حتى يحصل عماله وهو مقابل عملهما على الصدقة فليتزوجا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان بعد الصلاة فسبقوه إلى باب حجرته وكان عند زينب رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخل عليه وأخبراه بمهمتهما وبقصدهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وطلب من نوفل ابن الحارث أن يزوج عبد المطلب وطلب من محمية أن يزوج يزوج الفضل ولا نوفل بن حارث يزوج
دعودي نوفل بن حارث فدعي له نوفل بن حارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب.
نعم نوفل بن حارث أمره بأن ينكح عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث ودعا محمية للجزء الذي هو المسؤول عن الأحماس وعن القمص وطلب منه أن يزوج الفضل بن العباس ثم طلبه أن يدفع المهر والصداقة عن كل منهما من القمص وهذا هو محل الشاهد من الترجمة يعني في بيان مصرف القمص وقيل إن هذا من القمص الخاص به صلى الله عليه وسلم وقيل إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس أما خمس الخمس الخاص به أو خمس الخمس الخاص بذوي القربى وهما من ذوي القربى أي الفضل بن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. أقرأ الحديث الأول.
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبر أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق.
أولا عبد المطلب هذا من ربيعة بن الحارث اسمه عبد المطلب وقد كان هذا الاسم في الإسلام وهو صحابي والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه وكان غير أسماء كثيرة معبدة في غير الله ولم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو اسم صحابي في الإسلام ولم يغير الاسم ولهذا قال بعض يعني قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب واستثني عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب الرابعة هذا الذي معنا في الإسناد فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائدة ولكن كما هو معلوم الأولى عدم ذلك وأن يسمى بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دل على الجواز وأنها مستثنات ولهذا قال ابن حزم أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب وفي الحديث الدلالة على كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير الزواج لأن هذين الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه العمل وأن يوليهم على الصدقات يعني على جبالتها والسعاية فيها من أجل أن يحصل مالا يتزوجان به أنه ما بلغ الزواج وفي قوله وليس لأبوينا ما يصدقاننا دليل على أن الأب عليه أن يزوج ابنه على الأب يعني أنه يزوج ابنه وذلك أنهم أخبر بأنه ليس عندهم شيء يزوجونه وأنه لو كان عندهم شيء لحصل التزويج ولم يكون بحاجة إلى أن يسعى هذا الزسعى وأن يطلب هذا المطلب فدل على أن الإنسان يزوج يعني من بلغ حد الزواج من أولاده يعني إذا تمكن من ذلك لأنه قد ورد أنهم قال ليس عند والدينا ما يستطيعان فدل على أنه لو كان عندهما شيء لزوجاهما وأن الوالد يزوج ولده وهذا من قبيل النفقة لا يقال أنه من قبيل الهبة ومن قبيل العطية وأنه إذا أعطاه يرصد لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك هذا من قبيل النفقة وكل شيء في وقته. فإذا بلغ هذا زوجه، وإذا جاء الذي بعده حد الزواج زوجه، وإذا جاء الذي بعده حد الزواج زوجه، وهكذا. ولا يرفض لكل واحد منهم مبلغا من المال يعادل ذلك المال الذي زوج به أخاه الذي قبله، بل أن المهور قد تختلف من وقت إلى وقت، وقد يزوج هذا بمقدار معين ويزوج هذا بمقدار معين، وهذا يعتبر من قبيل النفقة وليس من قبيل الزبة والعطية التي يلزم فيها التسوية بين الأولاد، بمعنى أنه إذا أعطى هذا يعطي هذا مثله وهذا مثله وهذا مثله حتى يعم الأولاد ويعدل بينهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهبة النعمان البشير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من قبيل النفقة الذي هو التزويج، وكون يعطيه يعني مبلغا يتزوج به، وكونه يزوجه عند بلوغ التزويج، هذا من قبيل النفقة التي ينفق على الإنسان ويعطيه في يعني ما يناسبه، ولا يلزمه أن يعطي كل أولاده مثل ما أعطى ذلك الشخص الذي تزوج.
قال له ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم.
أبر الناس وأوصلهم يعني أوصلهم للرحمة يعني ونحن من قرابتك. نعم.
وليس عند أبوينا ما يستيطان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق.
من مرفق يعني من الشيء الذي نرتفق به، يعني مرفق أو مرفق يعني الشيء الذي نرتفق به ونستعين به على مهمتنا وهي الزواج.
قال فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال، فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة.
وكان علي رضي الله تعالى عنه حضر المحاورة التي جرت بين العباس وبين ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، ويعني والكلام الذي جرى بينهما وبين ابنيهما وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطلب بأن يجعلهما من السعاة ومن العاملين على الصدقات ليحصل مالا يتزوجان به. الرسول علي رضي الله عنه علم بأن آل البيت وأن القرابة لا يولون على الصدقة، فقال إن النبي لا يفعل ذلك لأنه من أهل البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ما يدل على أن أهل البيت لا يولون، يعني ليس لهم نصيب في الصدقة لا من ناحية صرفها عليهم ولا من ناحية توليتهم عليها وكونهم يستعملون لجبايتها ويأخذون منها، لأن العمل على الزكاة يأخذ من الصدقة، والصدقة فوصاف الناس، وهي لا تصلح لمحمد ولا لأهل محمد، وإنما عندهم الخمس ويعطون من الخمس الذي هو يعني خمس الغنيمة، ويعطون من الفي، وأما الصدقات فإنهم لا يعطون منها، لا من أجل قضاء حوائجهم ومن أجل فقرهم ولا من أجل ولا في سعيتهم، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإذا هم من مصارف الزكاة، والزكاة لما كانت أوساخ الناس الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل بيته لا يكون لهم نصيب فيها، وأنها لا تحل لهم الصدقة، فعلي رضي الله عنه لعلمه أو لما علمه قال لهم إنه لا يحقق لهم ما تريدون لأنهم من أهل البيت. فماذا قالوا؟
فقال له ربيعة هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه.
يعني قال هذا من أمرك، يعني هذا شيء يعني منك، وأن تظفرت بشيء لم يظهر به غيرك، ونحن لم نحسدك يعني عليه.
فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرن والله.
ثم وضع علي رداءه واضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن. أبو حسن القرن يعني هذا الكلام الذي قلته لكم، يعني قلته عن علم، وأنا سأنتظر إيش الجواب الذي يأتيني به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يعلم أن الجواب هو مثل ما كان يعلمه لأنه من أهل البيت، وأهل البيت فتح له مصدقة. فقال أنا أبو حسن القرم، والمراد بالقرم يعني الأصل في القرم أنه هو سهل من الحيوان، ويراد به من يكون سيدا ومن يكون له يعني رأي ويكون له معرفة. فقال هذا الذي قلته لكم، أنا أنتظر الجواب الذي يأتي به ولداكما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أن كان الجواب مثل الجواب الذي قال لهم، النتيجة أن الجواب مثل الجواب الذي قال لهم في أول الأمر.
والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني لا أريم، لا أبرح، أنتظر النتيجة التي يأتي بها ابناكما في جواب ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس. ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرعان.
قام عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند باب حجرة زينب لأنه كان عندها، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وجدهما عند الباب عرف أن عندهما حاجة وأن في يعني في أذهانهما شيء يعني يريدان أن يبدياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يداعبهما وأخذ بأذنيهما وقال أخرجا ما تصرعان، يعني الذي تكتمانه والذي في يعني في أذهانكما أخرجاه، لأن لهما غرض ولهما حاجة وفي ذهنهم شيء، وما جاء وقف هذا الموقف وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يريدون أن يتحدثوا بشيء أو أن يرجعوا إليه في شيء صلى الله عليه وسلم. أخبرانا تصرران، تصرران يعني ما تكتمان وما في أذهانكما، وقيل تصرران لأن الشيء الذي يحفظ يعني يصر ويصر عليه مثل ما يعني يصر الوعاء ويحمل له وجاء يعني يصر به يحفظ ما فيه، فيكون يعني فيه الذي فيه يكون مكتوم ومحفوظ، فكذلك الذي في أذهانهما يعني مكتوم ومحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر ذلك الشيء الذي يصررانه، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لأصحابه ويعني المداعبة، يعني حيث أخذ بأذنيهما وقال أخرج ما تصرران.
ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا.
ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا وتواكلنا الكلام قليلا، كل واحد ينتظر الإنسان يبدأ، كل واحد يكل الكلام للآخر، وهذا من الأدب ومن المعاملة الطيبة، يعني يكون كل واحد يقدر الآخر ويريد أن الآخر يعني هو الذي يقوم بهذه المهمة.
ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله، قال سلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى قال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها.
لما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يعطهم جوابا، ورفع رأسه إلى سقف البيت ومكث مدة، فظنوا أن ما يعني ما هناك شيء يعني حول ما يريدون. وكانت زينب رضي الله عنها من وراء الحجاب تلمع بيديها، يعني تريده أن يتمهلوا ولا يستعجلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ينظر في شأنهما وينتظر ويتمهل ولا يستعجل.
وإن رسول الله صلى الله تريد أن لا تعجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساق الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.
وقال إن هذه الصدقة أوساق الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد، وهؤلاء من آل محمد، هؤلاء من آل محمد. وهذا يدلنا على أن آل البيت يعني ليسوا مقصورين في العدويين وبعض أولاد علي، وإنما هي في يعني في جميع أولاد عبد المطلب. كل مسلم ومسلمة من أولاد عبد المطلب فهم من أهل البيت، يدخل في ذلك أعمامه المسلمون الذي هم عباس وحمزة، ويدخل في ذلك عمته صفية، ويدخل في ذلك أولاد أعمامه الذين منهم الفضل بن عباس هذا الذي يريد أن يتزوج، وأولاد أولاد أعمامه الذين هم عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. فهذا يدل على أن آل البيت يشمل أو أنه يشمل جميع أولاد عبد المطلب، وأن هؤلاء من آل البيت، وليس آل البيت مقصورا على بعض العلويين، بل أهل السنة والجماعة يعتبرون أن كل بني هاشم أو كل مسلم من بني هاشم وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من جهة سواء كان من آل علي أو من آل عقيل أو من آل جعفر الذين هم أولاد أبي طالب، أو من آل العباس، أو من آل الحارث بن عبد المطلب، أو من أي واحد من نسل أعمامه صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما هي أوساخ الناس
يعني هي تطهر الناس، لذا قال الله عز وجل أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتطهرهم وتزكيهم بها، يعني هي لا تليق يعني هؤلاء لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بآل محمد. ثم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد عندهم يعني شيء يأخذون منه، وهو الخمس والفيل.
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعوا لي نوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب، فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي محمية بن جز، وهو رجل من بني الزبير، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخمار.
الأحماس يعني الخمس، كخمس القربة وخمس الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس وخمس يعني الخمس لأن الأحماس الأربعة الإغاثة للمقاتلين وزع عليهم، ولكن الذي حفظ والذي ذكر هو الخمس، يعني والمقصود بالخمس التي هي يعني أخماس الخمس، لأن الخمس هو أخماس. وإنما لما قدر من الشيء فلله خمسه وللرسول وللقرب واليتامى والمساكين في السبيل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية،
يعني المقصود الجمع هو باعتبار أجزاء الخمس التي هي أخماس الخمس.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه. هناك أنكحه نوفل،
نوفل أنكح عبد المطلب.
يعني أنكح المقصود من الزوجة
من زوجة نعم. زوجة بنته نعم.
ايه؟
كل واحد زوجة بنته.
هنا
وهذا محمي أبي الجزء يزوج الفضل بنته.
مع الصدق.
نعم.
مع أنه يدفع.
الصدق الصدق ويدفع من الخمر. ويدفع من هذا الذي تحت يد محمي أبي الجزء. يعني مهر بنت محمية ومهر بنت نوفل بن الحارث يعني يدفع من هذا الذي تحت يدي محمية أبي الجزء وهو الخمس.
ثم قال رسول الله
هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث الترجمة يعني باب مواضع البيع ومطلة الخمس لأن هذا هو محل الشاهد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عنبسة.
عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة وصدوق البخاري وأبو داود.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن
ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي.
عن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي وهو له رؤيا. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد المطلب بن
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي. الأخوة استشكلوا قسم علي رضي الله عنه والله لا أرين والصلاة قد أقيمت والله لا أرين أقسم والصلاة قد أقيمت.
لا ما أقيمت بما في شيء يدل على أقيمت لعلهم في مكان بعيد لعلهم في مكان بعيد وهؤلاء يعني ذهبوا يعني وكان يعني في وقت يعني واسع يعني لا يلزم أن يكونوا قريبين يعني يمكن أن يكون عن في مكان بعيد وأنهم راحوا وهو جلس
ما رجعوا جمعة الصلاة.
نعم
لم يرجع
في الجواب على كلهم إذا جاءوا الصلاة سيصلون يعني كلهم سيصلون لكن ما يدل على أنهم حول المسجد وأنهم قريب المسجد ما في شيء يدل على أنهم قريب المسجد وأن الجالس يعني يعني ما يتحرك يمكن لكان في وقت يعني في وقت وكان قبل الظهر المسافة وأنه يتوقع أنهم يعني يذهبون ويأتون وهؤلاء يعني أرادوا أنهم ينتظروا الصلاة وأن يأتوا إليه بعد الصلاة أو يسبقوه إلى الباب قبل الصلاة يعني بعد الصلاة ما يلزم أن يكون أنه يكون يعني عند المسجد وأنه جالس وإنما يعني يمكن يكون في مكان بعيد وأنه يعني كان يتوقع أنهم يذهبوا ويأتوا مبكرين وهم ذهبوا وأرادوا أن يعني يدركوا في الصلاة وأن يقفوا في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى البيت بدل أن يطرق عليه الباب يسبقه إلى الباب. لا ما يدخل ولكن هذا ما يدل على أن سيبقى ولو جاء وقت الصلاة وإنما المقصود من ذلك أنه سيجلس حتى تأتي النتيجة
حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها هل يدل على أن اليدين ليست بعورة؟
ما يدل على أنها ليست بعورة والمرأة جاية تغطي ولكنها يعني يعني يمكن أن تكون يعني مكشوفة يمكن أن تكون مغطاة يعني لا يلزم أن يكون الماء أنها مكشوفة.
قد بلغنا من السن ما ترى
يعني ما بلغوا سن الزواج بلغنا سن الزواج ووالدانا ليس عندهم شيء يزوجوننا وأردنا أن تعملنا وأن تجعلنا نعمل في الزكاة لنحصل مقابل العمل شيئا نتزوج به.
ثم جاء فأخذ بأذني وأذن الفضل وهذا يعمل في المداعبة مع صغار السن
على كل يعني حلق العسل ولا شك ان فيه مداعبة, وقال اخرج مثلا يعني في روسكم يعني شيء يعني في عندكم خبر يعني مثل ما يقال شرف الخبر اظهر لشرفك.
هو السائل يقول مع ذلك يا ريان انهما مؤهلان للزواج.
وشنان ولو كان انهم بلغوا وبلغوا حد الزواج يعني ما يمسك الاذانهم ولا يداعبون. على كل ذلك اقول على كل انهم اقول هم بالغون. نعم.
فقه مسألة وليس عند أبوينا ما يصدقان عنه. تزويد الأب لأبنائه إذا كان الأب موت على الوجوب والاستحباب يقول يجب عليه.
ظاهر على الوجوب إذا كانوا هم يقدرون يجب عليه.
ويتفرع عنها مسألة
وهي
زوجه بواحدة أحتاج إلى الثانية.
لا الزواج أقول التعديد وكونه ينهر لهم الذي يبدو أنه ليس بلازم, وإنما المهم أن يعفهم وأن يحصل لهم الإعزاز.
إذا قسم مثلا على قضية الإنفاق النفقة تختلف, واحد
يأكل خبز
واحد
يأكل خبز. لا أقول كما هو معلوم متقاربون في الأكل. أقول متقاربون في الأكل ومعلوم أن هذا من قبل النفقة لا من قبل العطية, لأنه لو كان من قبل العطية لازم التسوية بين الصغير والكبير يعني يرفض لهم مبالغ يعني يسوي بين الكبير والصغير الذي بلغ والذي ما بلغ والذي متزوج والذي ما تزوج. بالنسبة للعطية يعني مثل ما أنهم يرثون الكبير والصغير فكذلك يعطون عند الأعطاء والهبات يعطى الغني والفقير والصغير والكبير. وأما النفقة طبعا تختلف يعطى يعني صاحب النفقة. مثل ما أنهم يتفاوتون يعني في الإنفاق عليهما يعني ليس الشخص الذي في الابتدائي يعني مثل الذي في الثانوي وأن يعني ينفق على هذا مثل ما ينفق على هذا ويعطى هذا مثل ما يعطى هذا. وقد يحتاج الإنسان لأن يعطي سيارة اليوم لو إلى حد أنه يعطي سيارة نعم يعطي سيارة وإلى كبر الثاني يعطي سيارة ولكن هذا يصير من قبل النفق.
مقتضى القياس هذا إذا كان القياس على قضية الحاجة يقتضي أن الزوجة تنتهي.
إيش؟
مقتضى هذا القياس أن الزوجة
تنتهي. زوجة تنتهي؟ زوجة تنتهي؟
إذا
ما
احتاج إلى الثاني
زوجة تنتهي. إذا احتاج إلى الثالث زوجة تنتهي. لا نعم لأن هذا يمكن أقول يمكن إذا حصلت تزويج ببلاش وأن غيره يتحمل يمكن لا هو الحاجة تحصل بواحدة الإعفاف يحصل بواحدة. يعني يعمل أقول هو يعمل الآن عنده شيء يعفه ويعمل يتزوج شيء.